حول الإمام مسلم التعريف به من الناحية الشخصية والناحية العلمية وبآثاره ومصنفاته المطبوعة على وجه السرعة والعجلة، وإلا فالمقام يطول ولا تتحمل هذه الدروس هذه الإطالة. وفي الدرسين القادمين أو الثلاثة دروس سأعرف إن شاء الله تعالى بصحيح الإمام مسلم وأبين منهجه فيه، مركزا على صنعته الحديثية إن شاء الله رب العالمين، وذلك ليكون بمثابة التقديم للقراءة من صحيح الإمام مسلم مع شرح الإمام النووي رحم الله الجميع. الإمام مسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم ابن كوشاذ، أبوه الحجاج كان من المشيخة ومن أهل العلم وكان يعتني بالطلبة، والإمام مسلم من نيسابور، ونيسابور بلدة قديمة موجودة في زمن اليونان، وسميت بنيسابور نسبة إلى قصب السكر الذي كان فيها قبل أن تبنى، وهي بلدة تقع بين مشهد وهراء، وهي اليوم من مدن إيران. فمشهد في إيران وهراء في أفغانستان، والأصل في أفغانستان أنها مدينة من مدن إيران وانفصلت عنها على إثر عهد أبرم بفرنسا سنة 1690 للميلاد. فإمامنا وشيخنا وأستاذنا أبو الحسين من إيران، وإيران إلى غاية القرن العاشر الهجري كانت من معاقل أهل السنة، وعلم الحديث كالشجرة جذوره وأصوله في مكة والمدينة، ونقلت هذه الشجرة إلى العراق فأثمرت أو أنبتت الورقة فحسب في البصرة والكوفة، ثم نقلت إلى ما وراء النهر وأثمرت وأينعت وقطف الثمار في خراسان. فكان الأئمة أئمة أهل الحديث وعلى رأسهم الشيخان الجليلان العظيمان المبجلان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج من نيسابور. استوطن الإمام مسلم نيسابور وسكن في أعلى منطقة في هذه المدينة، وتسمى هذه المنطقة بزنجار، فكان سكنه فيها. وولد الإمام أبو الحسين على الراجح من أقوال أربعة سنة 206 للهجرة، وقيل سنة 201 للهجرة. وذكر هذا القول الذهبي في العبر، وتابعه عليه ابن العماد الحنبلي في كتابه شمرات الذهب. وحجة هذا القول أنهم قالوا أن مسلما مات وعمره 60 سنة، وقد أجمع المؤرخون أن وفاة الإمام مسلم كانت 62 و200 للهجرة، فعليه فيكون مسلم رحمه الله قد ولد 222 للهجرة، وهذا قول مرجوح وليس براجح على ما سيأتي إن شاء الله. وقيل إنه ولد 203 للهجرة، وقيل أنه ولد 105 للهجرة، والقول الأخير هو الراجح، إذ أن أصحابه والمعتنين به نصصوا أن الإمام مسلم مات عن 55 سنة وليس عن 60، ومات 262، فيكون رحمه الله قد ولد 206 للهجرة، وهذا أرجح الأقوال، واختاره من اعتنى بالإمام مسلم كالإمام الحاكم وابن الصلاح رحم الله الجميع. الإمام مسلم بقي في بلدته، والله أنه نشأ على دين وتقوى، وأن أباه اصطحبه إلى الكتاب فبدأ بحفظ القرآن على ما كان عليه متعارفا في ذاك الزمان. إذ أن أباه كان من المشيقة، وكان يعلم الصبية، فإنه وإن لم ينصص المترجمون على ذلك أولى الناس بالعناية، لما اجتمع عنده من دين وعلم ومشيخة. وكان الإمام مسلم تاجرا، كان بزازا يبيع الأقمشة، وكان له محل في خان مهدش في نيسابور، وكانت تجارته لا تشغله عن طلب العلم. فقال الحاكم حدثني أبي قال رأيت الإمام مسلم بن الحجاج يحدث في حانوته، وكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، على رأسه عمامة ذو أبثاها نرقيتان بين كتفيه. فنأخذ من هذه الرواية أن مسلما كان شديد العناية بالحديث وبالتحديث حتى في متجره، ونأخذ منها وصفا لهيئته، فكان طويل القامة أبيض الرأس واللحية محتملا، وكان من عائلة غنية، وكانت له أملاك وضياع في نيسابور في محلة منها تسمى بأستواء، وقد أحسن رحمه الله لما اشتغل التجارة، ولما اختار كونه بزازا، إذ أن نيسابور كانت آنذاك مشهورة ببيع الثياب، حتى أن من كتب عنها من المؤرخين والجغرافيين قالوا كانت نيسابور كان أهلها يبيعون فاخر الثياب، وكان يشتريها الملوك في بلاد الشام، وكان يطلبها الكفرة من سائر البلدان، وكانت بلدته كما قال الإمام الذهبي في كتابه الأمصار، في كتابه الذي صنفه في أخبار الأمصار، قال رحمه الله: كانت بلاد السنة، بلاد العوالي والسنة. وقال عنها ياقوت في معجم البلدان: وجد فيها معادن الفضلاء، كيف لا وكبار الأئمة منها. وبلا شك أن الإمام مسلما رحمه الله قبل أن يأخذ العلم من غير بلدته طاف على أهل بلده وأخذ منهم وتلقى عنهم، وممن أخذ عنه في بلدته، وكان أول سماع له الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وكان أول سماع له كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سنة 18 و200، أي كان سنه آنذاك 12 سنة. فبدأ الإمام مسلم بالأخذ والجثو على الركب بين يدي العلماء وعمره 12 سنة، ووفق الله له هذا العالم الكبير يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وكان هذا الإمام قد لازم مالكا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ عنه الموطأ، فوقع الموطأ للإمام مسلم عن مالك من خلال هذا الشيخ، وكاد الإمام مسلم أن ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميم النيسابوري للموطأ. وأرى لزاما علي في هذا المقام أن أشير إلى أن يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي هو غير يحيى بن يحيى الليثي الذي اشتهرت رواية الموطأ من خلاله، والذي قد طبع الموطأ اليوم بروايته، والذي شرح الأئمة وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن عبد البر في كتابيه النافعين الماتعين الجليلين التمهيد والاستذكار، شرح الموطأ برواية الليث للتمهيد. فمن أراد أن يجمع رواية التميمي النيسابوري للموطأ فعليه بصحيح الإمام مسلم، مع أن مسلما رحمه الله قد روى الموطأ من روايات عدة وقعت له في صحيحه عن غير هذا الشيخ، من مثل خلف بن هشام وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله ابن مسلم القعنبي رحم الله الجميع. وبلا شك أن مسلما أخذ عن الأئمة الذين كانوا في بلدته في بداية سنه أو في بداية طلبه، من مثل إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، ثم رحل الإمام مسلم سنة 19,200 إلى الجزيرة حاجة، فسمع بمكة من عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن مسلم القعنبي أكبر شيخ للإمام مسلم، ولأن مسلما طلب العلم في سن مبكرة وقعت له رواية عن مشايخه في صحيحه، ووقع في صحيحه أيضا رواية له عنه بالواسطة، وعلى إسناده في بعض الأحاديث، فكان في بعضها بمثابة الشيخ لشيخه الإمام البخاري. فروى مسلم عن بعضهم مباشرة، وروى البخاري عن بعضهم بواسطة، فكان رحمه الله بمثابة الشيخ لشيخه إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله. وسمع في مكة من الإمام الجليل سعيد بن منصور، وسمع في المدينة من تلاميذ الإمام مالك، فسمع من إسماعيل بن أبي الويس، وما قال مقامه في مكة والمدينة، ورجع إلى بلاده مارا بالكوفة، والتقى بالكوفة بالإمام أحمد بن يونس وعلى إسناده بالأخذ عنه، وتردد على مكة، وكانت له رحلات جليلة، وصفها المصطلح بقوله واسعة، فطاف الأرض ووصل إلى المراكز العلمية الشهيرة، فزار البصرة وأخذ منها عن شيخها وهو أعلم الناس بالبصريين علي بن نصر الجهضمي، وزار بلخ أو بلخ، وخصها بالرحلة مع رفيق له اسمه أحمد بن سلمة، وكانت زيارته لقتيبة بن سعيد على وجه الفصوح، ثم رحل إلى الري وتردد عليها كثيرا، وأخذ من شيخها ومقدمها الإمام أبو زرع الرازي. هذا الإمام لما زار بغداد ونزل عند الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يترك السنن والنوافل لكي يجاسر أبا زرعة بالحديث، فأخذ فيها عنه، وكان له فضل عظيم عليه، وعرض عليه صحيحه قبل أن ينشره وقبل أن يقرأه، وما قال له صحيح أبقاه، وما أشار عليه بضعفه حدثه. فللإمام أبو زرعة الرازي فضل عظيم، وله أثر مشكور على، وله يد سابقة على طلبة العلم الذين يقرؤون صحيح الإمام مسلم إلى قيام الساعة. وزار بغداد وأخذ فيها عن إمام أهل السنة، التقى فيها بالإمام أحمد بن حنبل وسأله عن مشكلات، وألف فيها كتابه سؤالات الإمام أحمد بن حنبل. من خلال هذه الرحلات التي طوف فيها الأرض شرقا وغربا أخذ عن مشايخ كثر، وكان لهم أثر عظيم عليه من الناحية العلمية والتربوية، وقد روى على ما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن 219 شيخا. في الصحيح تحت، والمتأمل تراجم هؤلاء المشايخ يجد أن 80 منهم أو ما يزيد ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، فكانوا أئمة الدنيا آنذاك، وكانوا حفاظا، وكان الواحد منهم بمثابة الجامعة. والناظر في تراجمهم يجد أن جلهم ثقات، وأن كثيرا منهم من أهل الصلاح والعبادة. وفي هذا ولهذا أثر عظيم على الإمام مسلم من حيث الصلاة، ومن حيث العلم وسعة الرواية. وإن كان العلماء يمدحون بعد وفاتهم، فالإمام مسلم مدحه كبار أئمة الدنيا في حياته وهو شاب صغير. قال عنه شيخه إسحاق، وما أدراك ما إسحاق، وهو شاب أمرد صغير، قال: إن عاش هذا فأعجب كيف يكون. وكان أبو جمعة الرازي وأبو حاتم الرازي يقدمانه ويعترفان بفضله وهو في مرحلة الطلب والأخذ، رحمه الله تعالى. كيف لا وقد جمع ما جمع من العلم والخير والفضل، فكان عالي الهمة مخلصا لله في طلبه، صريحا صادعا بالحق من غير مواردة. فقد مات رحمه الله على إثر غمرة فكرية حصلت له على إثر مجلس عقد وسئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل بيته وطلب من أهل بيته ألا يدخل عليه، وكان معه سلة تمر، فكان يأكل ويبحث حتى أذن الفجر فلم يجد الحديث، فما تغمن وثمدا، ما تغمن وثمدا من حديث لم يعثر عليه. انظروا إلى همته، وانظروا إلى تطواته ورحلته رحمه الله. كان لبعض مشايخه أثر عظيم عليه، ومن بينهم عبد بن حميد، فكان يزوره في بيته، إذ أنه كان من أهل بلدته. وكان عبد بن حميد الإمام الحاصم معجبا به، وأمر ابنه محمد أن يدرس ويتلمذ على الإمام مسلم، فكان مسلم إماما شيخا وتلميذا في بيت عبد بن حميد. وكتب كتابه الطبقات في بيته، فقد ظفرت بنسخة خطية تركية يقول فيها الإمام مسلم وقد يعني بالسند إلى محمد بن عبد بن حميد، قال: أملى مسلم كتابه هذا في بيتنا. وكانت له صلة وثيقة بإمام الدنيا الإمام البخاري، مع أنه لم يروي عنه في صحيحه ما روى مسلم عن البخاري قط في صحيحه. ووقع وهم للسيوطي في تدريب الراوي، وتبعه عليه الشيخ أحمد شاكر في مولد الحديث، وذكروا أن رواية وقعت لمسلم عن البخاري، وهذا أمر غير صحيح. كان يسأله عن المشكلات، وقال رأيته، وكان يسأل عن العلل، وكان يجيب ويمر بها كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وسأله عن بعض الأحاديث، وكان يظنها مسلم أنها ليست معلة، فأخبره الإمام البخاري أن لها علة خفية، فبكى الإمام مسلم من حرصه وإخلاصه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: قبل رأسك يا أستاذ المستاذين، يا طويل الحديث في علله، أخبرني ما علته. وقال: خرج لما جاء البخاري للسابور، خرج الناس على مرحلتين أو ثلاثة، وما بقي أحد فيها ليستقبل هذا الإمام. ولو أن كتب الإمام مسلم المفقودة عثر عليها لغلب على الظن أن له عنه روايات عديدة، ولا سيما في كتابه أوهام المحدثين. الإمام مسلم يكنى أبا الحسين، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم عن تلميذه مكي بن عبدان. والظاهر أن مسلما أبو الحسين بلا حسين. فقال الميالجي أو الميالشي في كتابه ما لا يسع المحدث ذكره: لم يعقب عن مسلم، وعبارته ليست دقيقة، والأدق منها ما ذكره الحاكم، قال: لم يعقب ذكرا. والظاهر من قصته لما سئل عن الحديث ودخل البيت وأتى بسلة التمر وأشعل القنديل وقال لمن في البيت: لا يدخل أحد عليه. الظاهر أن له ذرية من البنات، والله تعالى أعلم. افتخر الأئمة بالإمام مسلم وأثنوا عليه كثيرا، وحاول كل صاحب مذهب أن يضمه إلى مذهبه، فقال بعضهم عن مسلم إنه شافعي المذهب، مع أنه والبخاري لم يرويا ولو حديثا واحدا عن الشافعي في الصحيحين، فلا ذكر للإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصحيحين. وقال بعضهم إنه حنبلي، ونصص على هذا ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فعد مسلما وأبا داود من أصحاب الإمام أحمد، وكان رحمه الله تعالى دقيقا، وهما بحق وحقيقة من أصحاب الإمام أحمد. سألاه ولكل واحد منهما أسئلة بالإمام أحمد، ومسائل أبي داود لأحمد مطبوعة، أما مسائل مسلم لأحمد مفقودة، لم يعثر لها على أثر. وترجمه ابن أبي يعلى، أي ترجم مسلما في كتابه طبقات الحنابلة، وتبعه العليمي في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، ووضع لبعض المالكية ممن صنف في الأحاديث المسلسلة حديث مسلسل بالأئمة المالكية إلى الإمام مسلم، فظن بعضهم أن مسلما مالكي المذهب. ولو جاز للمذهبيين أن ينسبوا الأئمة السابقين ممن سبقوا أصحاب المذاهب إلى مذاهبهم لفعلوا، فوجدنا بعضهم قد نسب عيسى بن مريم والمهدي إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فقال بعضهم أنهما لما يبعث المهدي وينزل عيسى يحكمان بمذهب الإمام أبي حنيفة. ومن قال أن مسلما شافعي المذهب اعتمد على التبويبات الموجودة في صحيح الإمام مسلم، فمن تأمل التبويبات الموجودة في صحيح الإمام مسلم فإنه يعلم علم اليقين أن صاحبها شافعي المذهب والمشرب. والصواب أن هذه التبويبات وضعها الإمام النووي، وألف مسلم صحيحه عريا عن أي له، وإنما اكتفى بالكتب الكاملة، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، فيذكر كل حي الطهارة إثر بعضها بعضا من غير التبويبات الموجودة في أثناء الكتاب. فإن علمنا ذلك علمنا بيقين أن مسلما رحمه الله ليس شافعي المذهب، وإن وافقت اجتهاداته اجتهادات الشافعي أو أحمد أو مالك فإنما يكون هذا عن اختيار ودليل لا تقليد. وقد نقلت مسائل كثيرة للإمام مسلم له فيها اختيارات وأقوال، فهو إمام من أئمة الفقه له اختيارات خاصة به وليس متمذهبا لأي مذهب من المذاهب. ومن عزاه لمذهب فهو مخطئ. أما عقيدته فعقيدة الإمام مسلم عقيدة سلفية خالصة، يظهر ذلك من الأحاديث التي اتقاها ووضعها في كتاب الإيمان، وهو القائل مقولة سنشرحها ونقيم في بيانها، والدروس القادمة هي تفصيل لها. قال رحمه الله: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما تركت شيئا فيه إلا بحجة. فالأشياء الموجودة في الصحيح ليست أبدا، ثم ذكر أبو عثمان الصاروني في كتابه عقيدة أهل الحديث عن قتيبة بن سعيد قال: أن من أحب، وذكر أئمة أهل السنة، قال فهو من أهل السنة. قال أبو عثمان الصاروني على إثر قولة قتيبة بن سعيد قال: وأنا أزيد أن من أحب فلانا وفلانا وأبدى مسلما من بينهم فقال فهو من أهل السنة. فحب الإمام مسلم علامة من علامات أهل السنة، لأن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد نقل الشيخ الجيلاني في كتابه البنية وذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة آثارا حسنة، حسنة بالمعنى عن مسلم، يثبت فيها الاستواء ويثبت فيه ويثبت فيها كثيرا من الصفات. فإذا الإمام مسلم سلفي العقيدة، مجتهد في الفروع، لا ينتمي لأي مذهب من المذاهب المذكورة، وإن أخذ عن بعض أصحابها كالإمام أحمد. وبمجرد الأخذ لا تصح النسبة، فمن المعلوم أن الشافعي أخذ عن مالك، ولا يقال عن الشافعي أنه مالكي، وهكذا. هذا غيب من فرض عن الإمام مسلم. أما مدح الأئمة له وثناؤهم عليه فكثير، ولا يرفع هذا الثناء كثيرا من قدره، لأن بعض الناس إن أثنى على إمام كالإمام مسلم فهو يرفع نفسه بهذا الثناء ويعلن أنه محب لإمام مثل هذا الإمام، وأنه بالتالي بعيد عن غير مذهبه وغير مشربه. أما مؤلفات الإمام مسلم فكثيرة وجليلة، ويا للأسف كثير منها في عداد الضائع والمفقود، وربط اسم مسلم بصحيحه، وكثر الثناء عليه من خلال صحيحه، وسنأتي على ذكر السمات المنهجية في الصحيح
فيما بعد إن شاء الله. وسنقرأ الصحيح وشرح الإمام النووي بعد درسين أو ثلاثة، ولذا أطلب من إخواني أن يقرأوا المقدمات التي كتبها النووي على شرح صحيح مسلم. وأقرأ الآن عليكم ترجمة موجزة جدا كتبها النووي لمسلم في مقدمة الصحيح. قال رحمه الله: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا. قال ابن الصلاح: هو قشيري من مواليهم. واحتمل الذهبي في السير أنه من الموالي أو من أنفسهم. قال ابن الصلاح: هو قشيري من أنفسهم. واحتمل الذهبي الوجهين، ورجح التميمي في رحلته أنه من الموالي وليس من أنفسهم. والصحيح أن مسلما قشيري بالولاية وليس من أنفسهم. قال النووي: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وطنا، عربي صليبة، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان والراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحزب والإرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. سمع بخراسان من يحيى بن يحيى النيسابوري على ما ذكرنا، وإسحاق وغيرهما، وبالرأي محمد بن مهران الجمال بالجيم، وأبا غسان المسمعي وغيرهما، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلم القعنبي. أول ما التقى بعبد الله بن مسلمة بمكة، ثم سمع منه بالكوفة وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب الزهري وغيرهما، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما، وخلائق كثيرين. وسمع بالشام، فترجم له المعساكر في تاريخ دمشق، ودخل من كبار أئمة عصره وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته، منهم أبو حاتم الرازي قرينه وروى عنه، وموسى بن هارون، وأحمد بن سلمة رفيقه في الرحلة، وأبو عيسى الترمذي صاحب الجامع صاحب السنن، وروى عنه حديثا واحدا، ونقل عنه نقل أبو عيسى عن مسلم من كتابه الهدى والأسماء في جامعه مرة واحدة. وأخذ مسلم عن الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن دهرام أبو محمد الدارمي صاحب السنن المشهورة، وروى عنه نحو 70 حديثا، وثلث هذه الأحاديث موجودة بالإسناد والمتن في السنن في سنن الدارمي. وروى مسلم عنه إمام الأئمة ابن خزيمة. فذكر النووي في ترجمته وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوان الإسرائيلي وآخرون لا يحصون. وألف الضياء المقدسي جزءا طبعا في تلاميذ الإمام مسلم ممن وقعت له رواية عنهم إلى مسلم وهو قلة. قال النووي رحمه الله: وصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والمنة والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، ومنها كتابه المسند الكبير على أسماء الرجال، وهذا مفقود ضائع. ومنها كتاب الجامع الكبير على الأبواب، وهذا مفقود ضائع أيضا. ومنها كتاب العلل وهو كذلك. ومنها أوهام المحدثين وهو كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها كتاب التمييز، وبقيت منه قطعة يسيرة جدا ناقصة الأول في دار الكتب الظاهرية وطبعت ويأتي الكلام عنه. ومنها كتاب المخضرمين، ونقل جملة لا بأس منه الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، نقل من كتاب مسلم المخضرمين جملة لا بأس فيها. قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وفي رواية في معرفة الحديث قلت: أي النووي، ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديعة طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعده من عصره، وقل من يساويه بل من يداريه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فإن أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى. ترجمة الإمام النووي للإمام مسلم رحمه الله الجميع. أما كتب الإمام مسلم فقد ضاعت مما ضاع من تراثنا ولم يبق لنا منها شيء إلا النذر اليسير، ولا ندري فالأيام خبالا ولعلها تفاجئنا بأشياء ما كانت في الحسبان، ولعل بعض الدور التي فيها المخطوطات والتي لم تفعل خطاها لعل مع مرور الزمان يظهر فيها شيء من هذه الأشياء. وطبع للإمام مسلم 6 من الكتب مع صحيحه، وهذه الكتب أولاها الكنى والأسماء، طبع في مجلدتين هذا أولاهما، ونال محققه الدكتوراه في تحقيقه. والإمام مسلم من نيسابور، وأهل نيسابور أهل سياسة وذوق رشيع في المطعم والملبس والتصنيف، فكتبه وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا. وكتب الإمام مسلم في صلبه من الحديث لا يستغني باحث عنها، كتبها مسلم متمما جهود من سبقه من جهة، وكتبها على إثر السماع والرواية الميدانية. فهذا الكتاب جمع فيه أسماء رواة الأحاديث ورتبهم على الكنى، ورتب الكنى على الحروف، والحرف الأول هو فقط الذي يرتب في هذا الكتاب، فتجد أبو إسحاق ثم تجد بعده أبو إبراهيم، وإبراهيم قبل إسحاق الترتيب، فمرتب على الحرف الأول، ويبدأ بكنية الصحابي ثم التابعي ثم مشاهير رواة الحديث. وهو ليس محصورا في زمن، وإنما يمتد من الصحابة إلى عصر مشايخه. قال غير واحد ممن ترجم لمسلم وذكر فيه جرحا وتعديلا. قلت نظرت في الكتاب وقرأته ترجمة، فما وجدت فيه تعديلا قط، ولا يوجد فيه إلا الجرح. وتكلم في 98 على وجه العد والضبط بالقدح في هذا الكتاب، وحرف علماء الجرح والتعديل على آرائه في هؤلاء وغيرهم، فوجدنا أبا الذهبي والمنزي وغيرهما من المتأخرين ينقلون أحكام الإمام مسلم. والإمام مسلم في حكمه على الرواة من المعتدلين، فهو ليس من المتشددين ولا من المتساهلين، فحكمه يعتد به ويعتبر. وذكر فيه كنى من عرف أسماؤه وأخبر منه أو أخبر فيه كنى من لم يعرف اسمه، وألف شيخه البخاري كتابا طبع في آخر التاريخ الكبير اسمه الكنى، اغتفر فيه على ذكر من لم يعرف له اسم من الرواة. فكتاب مسلم يسمى كتاب البخاري رحمه الله الجميع. هذا الكتاب وهب فيه بعض المشايخ كشعبة، فكان فيه ناقدا ونقل منه على ما ذكرنا الأئمة. وأكاد أقول أن جميع الشاذين الموجودين في كتاب الكنى للإمام مسلم نقلهم ابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد اعتنى به العلماء فرتبه حافظ مغربي متأخر اسمه البطشي، فرتب الكتاب على أسماء على الحروف. الكتاب رتب الكنى، هو رتب الكتاب على الأسماء وذكر بعده كناهم. هذا الكتاب ظهر في المكتبات على هيئتين، على هذه الهيئة من مطبوعات الجامعة الإسلامية بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم القشقري، وهو مذكور بخير وبدقة وضبط، ولكن كتابه لعله لم يصححه مليء بالسقط والتحريفات والتصحيفات بحيث لا يعتمد عليه. وقد قابلت الكتاب على نسخة خطية منقولة من خط للإمام أحمد، فوجدت في المطبوع طامات، وحفظت الأخطاء والأوهام الموجودة في هاتين في مجلدتين في كتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح. فحتى يقع النافع ممن عنده هذا الكتاب يصوب الأخطاء من خلال كتاب منهج الإمام مسلم. أما الكتاب الثاني للإمام مسلم المطبوع فهو كتاب الطبقات، وقد اضطرب فيه كثيرا المعاصرون، فمنهم من سماه طبقات الرواة، ومنهم من قال طبقات التابعين، ومنهم من قال طبقات الصحابة، وبعض المعاصرين جعل هذه كتبا متعددة للإمام مسلم. والصواب أنه كتاب واحد طبع في مجلدتين بتحقيق ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب نافع مفيد جدا لمن أراد أن يتبحر في علم الرواية. هذا الكتاب لا ذكر فيه إلا للصحابة والتابعين فحسب، وهم أصل منابع علم الحديث، وكانت الرحلة آنذاك محصورة معروفة، ورتبه على هيئة بديعة، من حفظه استطاع أن ينقذ الأحاديث أو أن يلقى في قلبه حكم على الأحاديث يحرم فيه على الصواب إن لم يكن قد أصاب على الصواب. أولا الطبقات فكرة تقوم على محاور، وهذا العلم له وجهان، وجه يطل على علم التاريخ والثاني يطل على علم الحديث. ولذا كتب المؤرخون طبقات، ومن أشهرها طبقات ابن سعد، ومن أشهرها طبقات خليفة شباب، خليفة بن خياط لقبه شباب. ولا أريد أن أطيل وأذكر الفروق بين طبقات مسلم وطبقات خليفة وطبقات ابن سعد، ولكن أريد أن أقتصر فأقول مسلم لم يذكر في كتابه إلا الصحابي الذي له رواية والتابع الذي له رواية. فمن كان في زمن التابعين من النبلاء وأهل النسب وأهل الحمرة وما شابه ولم تقع له رواية أهملهم، إذ همه في الكتاب أن يخدم طالب علم الحديث فقط، وجعل الصحابة جميعا طبقة واحدة، إذ لا فرق ولا فرق من حيث ثبوت الحديث وعدمه أن هذا الصحابي حديث عهد الإسلام أو من السابقة أو من المتأخرين، أو أن هذا الصحابي كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبها. نجد ابن سعد قد قسم طبقات الصحابة إلى خمس طبقات على حسب أسبقيتهم في الإسلام، وهذا يخدم المؤرخين، بينما مسلم ذكر الصحابة جميعا على أنهم طبقة واحدة، وبدأ بأهل المدينة ثم بأهل مكة ثم بأهل الكوفة ثم بأهل البصرة ثم بأهل الشام ثم بأهل مصر. وكان الحديث في نفس الزمان من حيث التوضع على هذا الترتيب. فتتبع منابع علم الحديث، فذكر المكيين من صحابة رسول الله، المدنيين من صحابة رسول الله، ثم المكيين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم الشاميين ثم المصريين ثم من بقاع حتى، ثم ذكر التابعين، وقسم التابعين إلى ثلاثة أقسام على نفس الترتيب: الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة، الطبقة الأولى من تابعي أهل مكة، الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة، وهكذا. وما شد عن هذا المحور، أعني محور البلد إلا من ذكرهم قبل تابعي الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة وبعد الصحابة من بقاع شتى، فشد في أمرين ولله دره ما أدعى وما أدقه رحمه الله، فقال: ذكر من مات قبل ولد رسول الله، وذكرهم سردا. يلزم طالب العلم ان يعرف من الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقعت له روايه فيها ذكر لصحابي روى شيئا متاخرا يعلم ما رواه. ثم ذكر الصحابيات بلبسه ولم يذكر احدا منهن في التبعيات، لأن الرواية عن الصحابيات أكثر منها بكثير عن التابعيات، ولما في ذلك من أثر عظيم. ماذا يفيد التفكير؟ قلنا الرحلة في العصور الأولى قليلة محصورة محدودة. لما يأتيني سند فانظر، الصحابي مدني، التابعي مدني، ينبغي أن يكون التابعي من أهل الطبقة الأولى، وينبغي أن يكون الذي روى من الطبقة الوسطى، والدرجة الثالثة أن يكون من الطبقة الثالثة. فالوهلة الأولى من خلال ما تعرف من تبويب الإمام المسلم هذا الراوي تحت أي بلدة وفي أي طبقة، تستطيع بعد ذلك أن تعرف هل الإنسان متصل أم منقطع. ولو اجتمع راويان يحملان اسما واحدا واسم أبيهما اسم واحد ولكنهما مختلفان في البلدة، فإنك تستطيع أن تفرق بينهما. فالطبقات فائدة جليلة عظيمة، وهي مرتكزات دراسة الأساليب والنظر في الاتصال والانقطاع. هذا هو الكتاب الثاني للإمام مسلم رحمه الله. أما الكتاب الثالث من كتبه المطبوعة فهو المنفردات والوحدات، وطبع طبعتين. الطبعة الأولى طبعت في الهند، وهذه هي الثانية مسروقة ربع الأولى. ذكر فيه من لم يروي عنه إلا فلان، وهذا فن لا يقدره ولا يستطيعه إلا من تتبع واستقرأ استقراء تاما. فيقول فلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان. وفي هذا أيضا فائدة جليلة لطلبة العلم، ولا سيما في الرواة المأمورين الذين كاد أن يهملهم في كتابه الطبقات وفي كتابه البنى والأسماء، فكان متابعا لما كتب رحمه الله. فكتبه كل كتاب يكتب الكتاب الذي قبله والذي بعده، وهذا هو المتبقي من كتاب التمييز. وكتابه التمييز كتاب في العلل، ظفرت بعشرات المقولات عن التمييز لا توجد في هذا الكتاب. فالكتاب مطبوع عن اصل خطي محفوظ في الظاهرية، مبتور الاول ناقص الاخر، والنقص كثير كثير. وسيلزمنا هذا الكتاب لما نشرح صحيح الإمام مسلم. فالإمام مسلم في بعض الأمثلة ذكر أساليب وأخرها بالله، وما ذكر المتن ما ذكر اللفظ لأنه المعلوم، وذكر اللفظ هنا وأعلى. فهذا متمم للصحيح، ولكنه يا للأسف ناقص. فسيلزمنا في أمثلة قليلة، ولا سيما لما نصل إلى مسألة الكفين. أول مثال فيه في مسألة الكفين، فهذا الكتاب يحوي متون الطرق التي ذكرها في الصحيح، وذكرها ليقوي فيها الحديث، لأن مسلما اعتمد الباب الحديثي على ما سنفصله فيما بعد. فذكر المتون المعلولة، هناك ذكر الإسناد ليقوي به ما قبله، ولا تذكر المتن. ما أدري أتفهمون علي؟ مسلم من قرأ صحيحه يجد أنه يذكر السند ومتن سند ومتن سند ومتن، ثم في آخر الباب يذكر سند ويقول بنحوه مثله وزاد فيه أشياء وهكذا. هذا الإهمال لمسلم فيه له فيه منهج، مسلم ألف صحيحه في 15 سنة، فكل حرف فيه لدروس. ما وضع مسلم هذه كلمة نحوه ومثله وذكر السند ولم يذكر المتن عبثا ولا حملا. هذا يسعفنا في معرفة الألفاظ الطرق التي ذكر سنيدها ولم يذكر ألفاظها ومتونها. ولكن هنا قصة ولا يسمن ولا يغني من جوع من حيث الوجود لا من حيث الأصل. بقي كتاب واحد للإمام مسلم رحمه الله تعالى مطبوع، ولكنه لم يطبع بعد على هيئة الكتاب، وإنما طبع فصلة في مجلة في دمشق في مجلة مجموعة اللغة العربية حققته سكين الشهابي، وهو كتاب رجال عروة بن الزبير. وذكر فيه من روى عن عروة ابن الزبير حصرا وقسمهم طبقات، وعروة من المكثرين. هذه كتب الإمام مسلم المطبوعة، وهذا تعريف عام بها لم آتي إلا على المحور الآن والفكرة الأساسية الرئيسة لها، إذ المقام لا يحتمل التفصيل. ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بيان لمنهج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وسمات منهجية في الصحيح، ولعل ذلك يحتمل دروسا ثلاثة. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا ولا ينقصنا. وأطلب من إخواني أن هذه الدروس تحتاج إلى متابعة وتحضير وقراءة، وأطلب منهم أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي حتى بداية شرح المقدمة، وإن وجدت مشاكل أو أسئلة أطلب من إخواني القائمين على هذا المسجد أن يضعوا صندوقا في هذا المسجد، والإخوة يضعون الأسئلة فيه، وإن شاء الله في كل شهر لنا موعد مع هذه الأسئلة نجيب عنها ونفصل المقام فيها ونزيل الإشكال عنها. والله الموفق للخيرات والهادي للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقع في قلبي أن أتذاكر وإخواني أو أن أنصح نفسي وإخواني بجملة أمور. الأول الاغتنام الوقت، النصيحة الأولى حول اغتنام الوقت. من المعلوم أن رأس مال الإنسان الوقت، وأن الشرع قد حجر على من يضيع ماله سدى، مع أن المال يذهب ويجيء، فالوقت والوقت أغلى من المال، لأن الوقت إن ذهب فلا يجيء أبدا. والإنسان عبارة عن ساعات وأيام، فإذا مضى يوم مات بعض منه، فالعاقل هو الذي يدخر وقته فيما يرضي ربه عز وجل. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أحرص الناس على أوقاته، فأخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن حسن البصري رحمه الله قال: أدركت أقواما وهم الصحابة، لقد أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. والوقت
هو أغلى من الدينار والدرهم وأغلى من الذهب، ولكن قل من يفهم هذا فهما عمليا، فهما يظهر عليه من ناحية عملية. وكان الحسن يقول رحمه الله تعالى: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. وكان عمر بن عبد العزيز يقول رحمه الله: ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وإن جاز للإنسان في الدنيا أن يسقط في امتحان أو في موطن عصيب في قاعة الامتحان مثلا، فلأن قد نجد له عذرا مثلا في أنه لم يكن يعرف الأسئلة التي سيسألها. والمسلم يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. وذكر من بينها صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين يقصان الوقت، ومن بينهما وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما شبابه فيما أفناء فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناء. فالشباب والعمر هما الوقت، هما أسئلة الوقت. وبالتالي إخواني أذكر، يعني أنصح نفسي وإخواني بأن نستفيد من الوقت وأن نحرص عليه كل الحرص. وهذا دأب العلماء ودأب الصالحين من هذه الأمة. وكتب التراجم مليئة بنماذج يصلح أن تكون في الحقيقة يعني لنا أسوة نقتدي بها ونسير حذوها. وهذه النماذج التي سأقص عليكم يعني طرفا منها تمتد من القرون الأولى من عصر التابعين وما بعدهم إلى هذا العصر الذي كان يرفع فيه شيخ من شيوخ الدعوة السلفية وإمام كبير من أئمتها ومفسر حاذق وعالم بارع، وهو الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله. فإنه رحمه الله لما كان يمر بالمقاهي في أزقة دمشق كان يقف أمامها ويتحسر ويقول رحمه الله: يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم، يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم. فالعاقل في هذه الدنيا لو بيع الوقت لوضع كل ما يملك في الوقت حتى يعمل لمرضاة ربه عز وجل وحتى يعمل لخدمة أمته ورفعتها. فقد قيل لعبد الله بن مبارك: لو لم يبق من عمرك إلا أيام فماذا كنت فاعلا؟ فكان يقول رحمه الله: لو لم يبق من أمتي إلا ثلاثة أيام أو أربعة، أو من عمري عفوا، لو لم يبق من عمري إلا ثلاثة أيام أو أربعة ما أنفقتها إلا في تعليم الناس ولا ادخرتها لذلك. فالعاقل يستفيد من وقته في التعليم والتحصيل والعلم والتزكية والدعوة إلى الله عز وجل. ولذا عرف عن غير واحد من العلماء والصالحين والجهابدة الكبار أنهم كانوا قدوة في المحافظة على الوقت. وهذه هي النصيحة الثانية التي أريد أن أربطها بالنصيحة الأولى، وهي أن أغلى ما ينفق فيه الوقت هو العلم، والتحصيل هو الطلب والتعب في ذلك. والإمام مسلم رحمه الله في بداية صحيحه على خلاف عادته ومنهجه قطع سرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في كتاب الطهارة أسند أثرا إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال أنه قال يحيى قال: لا ينال العلم براحة البدن. فبالله عليكم، متى يتميز طالب العلم عن غيره من العوام؟ إن كان وقته كوقتهم، وضحكه كضحكهم، ولهوه كلهوهم، وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن يتميز بجده ونشاطه واجتهاده وسهره حال غفلة الناس ونوم الناس وضحك الناس وانصراف الناس إلى الدعة والراحة. فطالب العلم ينبغي أن يستفيد من الدقائق والثواني. وهذه النصيحة الثانية أحببت أن أشفعها بنماذج، قصدي من ذكرها أن تشحذ هممنا وأن تزيد في رغبتنا وأن توجد الباعث الصادق الصحيح الخالص لله عز وجل في التوجه نحو الطلب. كثير من رجال السلف كانوا رحمه الله تعالى لا يفترون ولا يفتؤون عن عمل الصالحات، حتى أنه لو قيل لأحدهم كما ورد في تراجم بعضهم أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد لله عز وجل سجدة واحدة، لأن وقته كله قد استثمره في طاعة ربه وفي العمل فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أضرب بعض النماذج مبتدئا بعلقمة بن قيس ذاك التابعي الجليل. أخرج البخاري في صحيحه تعليقا عنه أنه قيل له: تعال نتسامر، تعال نتسامر، فكان ينظر إلى كبد السماء ويشير إلى الشمس ويقول: أمسك الشمس، إن أردتم مني أن أخوض معكم في حديثكم ولهوكم فأوقف الوقت حيث حينئذ أستطيع أن أجيبكم إلى دعوتكم. وكان ابن عقيل الحنبلي ذاك الإمام الفل الذي صنف أوسع كتاب صنف في الإسلام، الذي قال فيه ابن رجب: وقفت على مجلدة رقم 400 ونيف منه. فهذا الكتاب حوى الإسلام كله وحوى العلوم كلها من لغة وبلاغة ونحو وتوحيد وفقه وحديث وتفسير، فجمع جميع الإسلام في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الفنون. يذكر عنه بعض مترجميه مثل صاحب طبقات الحنابلة، فيقول عنه: ما كان يرى إلا متلبسا في طاعة، فكان إما ذاكرا لله، وإما قارئا للقرآن، وإما مصليا، وإما محصلا، وإما مصنفا. وكان لما يصنف يكتب يؤلف، لما يتعب يستلقي على ظهره فيجمع فكره، ثم يقوم فيفرغ ما استلقى ما كتبه، ثم يستلقي على ظهره فيجمع ما كتب، ثم يقوم فيضع ما جمعه في كتابه، وهكذا. يقول صاحب وقف الحنابلة: وكان عندما يريد أن يأكل يأمر زوجته أن تذيب له طعامه في الحليب فيشرب، لما كان يسأل عن ذلك لما كنت تفعل ذلك، فكان رحمه الله تعالى يقول: لا وقت عندي للمضغ، لا وقت عندي للمضغ، خسر أن يذهب جزء من الوقت في أن يمضغ الطعام. وهذا في الحقيقة يعني فهمه مأخوذ من حديث نبوي، وهو لما إخواني الإنسان عندما يفرغ من قضاء حاجته جلكم الله عندما يخرج ماذا يقول؟ غفرانك. فلما يقول غفرانك؟ لأن هذا الوقت ضاع وهو ممنوع عن ذكر الله عز وجل. الفتح بن خاقان لما كان يقضي حاجته كان يأمر من يكتب له أن يرفع صوته في القراءة حتى يحصل علما في أثناء قضاء الحاجة، ولا يريد أن تضيع هذا الوقت هكذا سدى. كانوا إخواني ضربوا لنا نماذجا عجيبة غريبة جدا في التحصيل والطلب. ابن الجوزي كان يقول: فقدت وقتي، الذي يسمى واعظ الدنيا، الذي أسلم على يديه أكثر من 60,000 نصراني، وكان عندما يعظ يسمع البكاء والنحيب حتى سمي بواعظ الدنيا. يقول عن نفسه ابن الجوزي رحمه الله: فقدت وقتي فما وجدته إلا في خير، ووجدت منه جزءا يضيع في استقبالي لأقارب بطلين لي، أقارب يأتون له بطالين، هل يتكلمون في الدنيا ويتكلمون في مثل هذه الأمور؟ قال: فتفقدت وقتي فوجدت أن جزءا منه يضيع في بري الأقلام وقطع الكاغد، قطع الورق وبري الأقلام. قال: فادخرت بري الأقلام وقطع الكاغد إلى مجيئهم، فلما كانوا يأتوني كنت أقطع الكاغد الورق وأبري الأقلام في أثناء حضورهم. يذكر المزي في زياداته على طبقات الشافعية لابن الصلاح أن ابن الزملكاني هو عالم شافعي كان عندما يذهب للحلاق يعجز الحلاق أن يحلق شواربه، أن يقص شواربه، لأنه كان يذكر الله عز وجل ولا يفتو عن ذكره أبدا، فكان دائما كثيرا ذكر الله سبحانه وتعالى. فالأوقات إخواني هي الأعمار، وكما قلت أنفس ما ينبغي أن يضعه المسلم في العلم. وإذا العلم في الحقيقة عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: الخير عادة والشر لجاجة، وذلك قبل أن يقول ذاك الحديث الذي نعرفه جميعا في بعض طرقه وزياداته: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى الفقه في الدين إلا بعد أن تكون عادته وديدنه استثمار وقته. واستثمار الوقت ينبغي أن يكون كما قلت بالتحصيل، ذلك من خلال الجسر على الركب أمام العلماء، أو من خلال التحصيل والقراءة والحفظ وما شابه. الأمثلة في المحافظة على الوقت وعلى أن العلم عادة للناس كثيرة، أقتصر أيضا على بعض الأمثلة من كتب التراجم. السرخسي العالم الكبير الذي صنف أوسع كتاب في الفقه الحنفي وهو المبسوط، يذكر في كتاب المبسوط أنه صنفه وقد حبس في بئر، وكانت له عادة مع طلبة له، مع تلاميذه، كانت له عادة في أن يقرأ كل يوم شيئا من العلم لحضرة الشيخ،